الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكر الشارح هنا بعض الفوائد إن شاء الله نقرأها ونعلق عليها. قال: أقسام زيارة القبور، قسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول زيارة شرعية، أي زيارة يثاب عليها صاحبها لأنها موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي هذه الزيارة؟ أن ينوي بها تذكر الدار الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا: زوروا القبور فإنها إيش؟ تذكر الآخرة. ولا يشد لها الرحل، بمعنى لا تقصدها بسفر، هذا معنى شد الرحل، تذهب سفرا كي تزور هذه المقبرة، هذا لا يجوز، إنما الزيارة للمقبرة التي في بلدك. وينوي الدعاء له وللأموات بما ورد، لأن الحديث الذي جاء في الدعاء عند زيارة المقبرة فيه دعاء للأموات ودعاء للزائر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا فيه دعاء للأموات وكذلك دعاء للزائر، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولا يأتي بما يخالف الشرع، وسيأتي اللي يخالف الشرع إما بدع وإما شرك، وهذا يدخل في الزيارات المذمومة. فالزيارة الشرعية هي التي ينتفع بها الزائر والمزور، ينتفع بها الزائر في تذكر الآخرة وفي الدعاء لنفسه، وينتفع منها المزور بالدعاء له، لا دعاءه من دون الله، وإنما بالدعاء له. والقسم الثاني زيارة بدعية، هو أن ينوي دعاء الله عند القبور. والضابط في هذا ما هو أوسع، فيقال الزيارة البدعية هي التي يتعبد لله عز وجل عندها، كقراءة القرآن، هذه زيارة بدعية، أو كدعاء الله يتحرى أن يدعو الله عند المقبرة، أو كذلك الصلاة عند القبور، هذا كله أيضا من البدع. وكذلك من البدع في الزيارات تخصيص يوم بعينه، هذا أيضا من البدع، يعني ما يزور المقبرة إلا يوم الجمعة، أو ما يزور المقبرة إلا في شهر معين، شهر رجب أو شهر شعبان. فالتخصيص، تخصيص يوم بعينه، هذا يحتاج إلى دليل. فالزيارة تكون على ما يتيسر لك، أي وقت تحب أن تزور المقبرة بدون تحديد فلك ذلك، ولو في الأسبوع مرتين ثلاث مرات لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور. فمن دعا الله عند المقبرة أو قرأ القرآن أو صلى أو نحو ذلك فهذه الزيارة بدعية، لأن هذه الأعمال من البدع، إذا فعلت عند قبر. وكذلك من حدد وقتا معينا لزيارة القبور كما يفعل أهل البدع من الصوفية، يجعلون الولي الفلاني له زيارة في شهر معين أو في يوم معين، هذا كله من الزيارات البدعية. وهناك زيارة شركية، وهو أن ينوي بها دعاء صاحب القبر، يذهب ويدعو صاحب القبر، يستغيث به، يطلب منه قضاء الحاجات، وكذلك يطلب منه إزالة الشدائد والكرب، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: تنبيهات. السنة في صلاة الجنازة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة كما صح بذلك الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الرجل وقف عند رأسه، وإذا صلى على المرأة وقف وسطها. قال: النساء، التنبيه الثاني، النساء ليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، وما ذكره الشارح هنا هو قول في المسألة، هو قول في المسألة. والأقوال الثلاثة: القول الأول في حكم زيارة النساء للقبور كراهة الزيارة، كراهة تنزيهية، يعني من غير إثم، من غير إثم، لكن قالوا مكروه زيارة النساء للقبور، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيرهم. واستدلوا بحديث: لعن الله زوارات القبور. الحديث جاء بلفظين: اللفظ الأول وهو الصحيح، صححه الألباني، لعن الله زوارات القبور، واللفظ الثاني ما ذكره الشارح هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولفظ زائرات القبور ضعيف، ضعفه أهل الحديث منهم العلامة الألباني عليه رحمة الله. فهؤلاء استدلوا بلفظ زوارات. وإيش الفرق بين زوارات وزائرات؟ نعم، الزوار على وزن فعال، وهي من صيغ المبالغة، يعني من صيغ الكثرة، فيكون المعنى لعن الله المكثرات من زيارة القبور. وأما زائرات فهو مطلق الزيارة ولو كانت زيارة واحدة. فاستدلوا بهذا الحديث على الكراهة، واستدلوا أيضا كما ذكر المؤلف لأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذه الصفات مظنة البكاء ورفع الصوت من قبل النساء، فلذلك كرهوا زيارة النساء للقبور. هذا القول الأول. القول الثاني في المسألة التحريم، يعني تحريم زيارة النساء للقبور، وهو قول عند الحنفية وقول عند الشافعية، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين. واستدلوا بحديث زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. والجمهور ما الذي حملهم على ألا يقولوا بالتحريم؟ قالوا هذا الحديث زوارات القبور جاء له صارف صرفه من التحريم إلى الكراهة. ما هو هذا الصارف؟ قالوا الصارف حديث المرأة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند قبرين عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك؟ وقال لها اتقي الله واصبري، قالت إنك لم تصب بمصيبة الحديث. فقال هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن الزيارة، وإنما نهاها عن ماذا؟ عن البكاء، عن البكاء. فقالوا هذا دليل على أن المرأة لها أن تزور القبور، ولكن يكره لها ذلك لأنها قليلة التحمل ورقيقة القلب وكثيرة الجزع ونحو ذلك. فصرفوا هذا الحديث إلى الكراهة. إذن معنا الآن كراهة زيارة النساء القبور وتحريم، وفرق بين الأمرين، وتحريم زيارة القبور، وكلهم يستدلون بهذا الحديث حديث أبي هريرة لعن الله زوارات القبور. والقول الثالث وهو عدم الكراهة ولا التحريم بل الجواز، وهذا مذهب الحنفية، وهو رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية، واستدلوا بعموم الأدلة في استحباب زيارة القبور، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم أو تذكر بالآخرة. قالوا والتذكير بالآخرة يحتاج إليه النساء كما يحتاج إليه ماذا؟ الرجال. فقالوا هذا الحديث عام، وأيضا والحديث رواه مسلم عن بريدة، وحملوا حديث زوارات القبور على الإكثار، يعني لأن فيه المبالغة، فقالوا يكره الإكثار من الزيارة، لكن أصل الزيارة لا بأس للنساء، أصل الزيارة لا بأس للنساء. واستدلوا أيضا بزيارة عائشة رضي الله تعالى عنها لقبر أخيها عبد الرحمن، واستدلوا أيضا بقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن زرت القبور فما أقول، فلم ينهها ويقول لها ما عليك زيارة قبور، وإنما علمها الدعاء. فقالوا هذه كلها أدلة تدل على أن النساء لهن أن يزرن القبور. والله أعلم أن الأقرب في هذه المسألة أن يقال إذا رخص للمرأة في الزيارة بالضوابط الشرعية، وهي عدم التكشف أو الفتنة، وكذلك عدم الـ 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 يعني النياحة والبكاء وتجديد الحزن، وعدم كذلك الإكثار من هذه الزيارة، وإنما تزورها للتذكر والاتعاظ، فإن شاء الله لا بأس بذلك لفعل عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا فهم من صحابية. وأما ما جاء في لعن الله زوارات القبور قد يحمل على ما قبل النهي، لأنهم تعرفون كان في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور سواء كان للرجال أو للنساء بقوله إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذا احتاجت المرأة لزيارة القبور بهذه الضوابط، بهذه الضوابط، ما في هناك نياحة ولا تجديد حزن ولا بكاء ولا فتنة، فإن شاء الله لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وهذا قول جماعة من أهل العلم كما سمعت، فيمكن أن يقال هذا القول هو قول الجمهور وقول الحنفية، لأن الجمهور هم الكراهة، وكأنهم كرهوا ذلك لوجود المفاسد المترتبة على زيارتها، فإذا هذه المفاسد انتفت فإيش المانع من زيارة المرأة للقبور حتى تتعظ وتتذكر كما يتذكر الرجال؟ هذا والله تعالى أعلم. فإذا المؤلف هنا ذهب إلى قول من رأى الكراهة أو من رأى التحريم، لأن قال النساء ليس لهن زيارة القبور، فهنا ليس لهن زيارة القبور يحتمل أن يكون على سبيل الكراهة أو على سبيل إيش؟ أو على سبيل التحريم، فهو يرى المنع، فهو يرى المنع. قال وهكذا لا يجوز لهن أي النساء اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، في حديث أم عطية نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، فالمرأة لا تتبع الجنازة. قال أما الصلاة على الميت في المسجد يعني من قبل النساء، فرق بين اتباع الجنازة وبين صلاة النساء على الميت، فيجوز للمرأة أن تصلي على الميت مثلا في المسجد، مسجد النساء الخاص مثلا، الرجال يصلون في مسجد الرجال ويتصلي في مسجد النساء لا بأس، أو يؤتى بالميت إلى بيتها لكونه مثلا محرم لها أو نحو ذلك، فلا بأس أن يؤتى بالميت بعد تغسيله إلى بيته ليصلي عليه نساؤه وأهله من النساء، لا بأس بذلك. ولذلك قال وأما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا. قال من التنبيهات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، فقال لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. إنسان قد ربما يصاب بمرض يتألم منه، فلا يتمنى بسبب هذا الألم الموت، وإنما يفوض أمره إلى الله، لأنه ما يدري ما هو الخير له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، قد يكون هذا الألم سبب لتكفير سيئاتك لكثرتها ولكذلك وجودها، فهذا المرض تنقية وتصفية لك، فهذا خير لك أو شر لك؟ هذا خير لك، لكن تفوض أمرك إلى الله، ومن تفويض أمرك إلى الله أن تدعو بهذا الدعاء اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، تدعو الله عز وجل بهذا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فالله عز وجل يعلم ما هو الخير لك وأنت ما تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تتمنى الموت. قال ينبغي للإنسان من التنبيهات ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة، وهذا لا يزيده حزنا بل إقبالا. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات، لأن الموت لا يأتيك عن موعد، ما يقال لك ستموت بعد يومين حتى تستعد له، لا، قد كل واحد منا يموت الآن في أي لحظة، كم من أناس نعرفهم فاجأهم الموت، صلوا معنا، أكلوا معنا، جلسوا معنا، فإذا بالخبر يأتي فلان مات فجأة، ما استطاع أن يوصي ولا استطاع أن يستعد. فالإنسان قد تكون عليه ديون، قد يكون عليه حقوق، قد يكون مقصر في العبادات، قد يكون مرتكب لبعض المعاصي، فإذا استعد للموت تخلى من جميع هذه النواقص. فإذا كان عنده تقصير في العبادات ترك هذا التقصير وأكمل هذه الواجبات، هذا من الاستعداد. إذا كان عنده اقتراف لبعض المعاصي ترك هذه المعاصي، يخشى أن يأتيه الموت وهو مقيم على هذه المعصية، هذا من الاستعداد للموت، هذا من الاستعداد للموت. عنده ديون يحاول يسعى في تسديدها، يعمل يكد يجتهد لا يماطل، لأنه إذا مات وهذه عليه الديون هذا أمر خطير كما تقدم معنا، لا يستهان بها. فإذا ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت في أي لحظة، وأن يعلم أن الموت سيفجأه في أي لحظة ومن غير سابق إنذار، ما سينذره يقول لك غدا ستموت أو بعد أسبوعين أو بعد شهر حتى تستعد، لا، ما تدري، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري. فإذا لابد أن يكون الموت دائما على بالك، دائما على ذهنك دائما، وأنت تتوقع أن يأتيك الموت في أي لحظة. هب أن الآن يأتيك ملك الموت، هل أنت مستعد؟ هل أنت نقي صافي؟ هل أنت بعيد عن المعاصي؟ هل أنت مقبل على العبادات والطاعات؟ هل ما عندك حقوق لأحد من الخلق؟ اسأل نفسك وعاتب نفسك وكذلك حاسب نفسك. فهذا معنى قوله ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ليستعد له ويعمل للآخرة، وهذا لا يزيد حسنا بل إقبالا. قد يقول قائل يا أخي لا تكدر عيشنا بالموت، هذا إيش كل يوم أنت الموت الموت، هذا شيء طيب، هذا مش تكدير وحزن، وإنما هذا يعني تصحيح للمسار، وأيضا هذا كذلك استعداد للموت أن يأتيك في أي لحظة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكرى هذه من اللذات، إيش هو هذه من اللذات؟ الموت. أكثروا يعني دائما يكون على بالكم، دائما يكون في ذكركم. فهذا أيضا من الفوائد المهمة في هذا الباب. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة كاملا، وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إلى كتاب الزكاة، وهي الركن الثالث بعد الصلاة، وتقترن بها الصلاة دائما، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما تقترن الصلاة بالزكاة، ولذلك تذكر الزكاة بعد الصلاة بعد الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. إلى هنا، والله تعالى أعلم. تفضل. ها؟ تفضل. الزكاة تذكر بعد الصلاة، وفي الفقه يذكرون الزكاة بعد الصلاة. يعني غدا إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة. تمام. هذا من البدع، هذا من البدع، تخصيص يوم معين في الأسبوع لم يرد في ذلك دليل. نعم، تزورها يمكن إذا كان تقول ما عندي فرصة للجمعة، لا بأس بعد أسبوعين مرة، أما حق كل أسبوع كل أسبوع كل أسبوع فهذا والله أعلم من البدع. نعم، فهي زيارة أسبوعية كالزيارة الشهرية أو الزيارة الحولية، فهي بمعنى العيد. العيد هو ما يعود ويتكرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا، ويقول كذلك لا تجعل قبري عيدا. نعم. النساء إن شاء الله جائز إذا توفرت هذه الشروط، وهذا قول جماعة من أهل العلم كما تقدم. إذا كان المرأة فقط تذهب للتذكر لا للبكاء ولا للنياحة ولا للتبرج ولا للبدع، وإنما لتذكر الآخرة، فمثلها مثل الرجال. وأما زوارات القبور فهذا يحمل على كثرة الزيارة، لأن كثرة الزيارة ربما يؤدي إلى الجزع ويؤدي إلى التسخط والنساء رقيقات القلب، لكن لو زارته أحيانا فلا بأس. وهذا الإشكال يقع حتى في زيارة المدينة مسجد الرسول، فأحيانا مثل الحملات تذهب إلى البقيع أو تذهب إلى شهداء أحد، طيب فلا بأس أن المرأة تذهب إن شاء الله لهذا من أجل التذكر ومن أجل معرفة حق الصحابة والتعرف على بطولات الصحابة وتضحيات الصحابة، فإن شاء الله لا بأس بهذا. نعم. أما من يقول بالتحريم يقول لا يجوز للمرأة أن تذهب أي مقبرة، والكراهة يعني هو أهون، الكراهة أهون. نعم. الله أعلم. الدعاء إذا كان تتحرى الدعاء الله عند القبر، بمعنى أنك تريد رزق، تريد غفران ذنوب، تريد ولد، تجي عند القبر تقول اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني مالا، تتحرى الدعاء عند القبر، هذا بدعة، لأن لا يتعبد لله عز وجل عند القبر. لكن لو ذهبت القبر المقبرة ودعوت بالدعاء المشروع، السلام عليكم أهل الديار من هذا لا بأس به، بل السنة، هذا هو الفرق.
سؤال شديد.
تفضل.
الآن بعض الناس كل أجنبي يجعل الجامعية الإسلامية في بلاد الأجنبي يعلم الناس الإسلام في لغتهم، كيف إيش أقوال الناس على
كيف؟
يعني الناس يعلمون مثلا في انجليزي اسلام، ليه ما يتعلق العربي او شيء؟ حتى كثير الان تقرب يعني
يدعو الى الاسلام باللغه الانجليزيه،
لا هم جامعه
كلها باللغه الانجليزيه. وهي جامعه اسلاميه. والله هذا يجوز بشرط ان الايات يعني لا تترجم فقط، لا تتلى بالإنجليزية، مثل الخطبة، مثل الخطبة أجاز العلماء على الصحيح أن يخطب بهم باللغة التي يفهمونها، لأن هذا هو الغرض من الخطبة. والدراسة مثلها، إذا ما سيفهمون الدين والعلم إلا بلغتهم فيدرسون بلغتهم، لكن في الآيات القرآنية لا يدرسون باللغة الإنجليزية، يعني يكون تلاوتها باللغة العربية كما وردت هكذا. الله أعلم.